الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا في الباب السابق ذكر المحرمات في النكاح، وذكرنا كذلك شروط النكاح، وأن شروطه أربعة شروط: الأول تعيين الزوجين، الثاني رضاهما، الثالث الولي، الرابع الشهود العدول، شاهدي عدل. أن طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يحرم النكاح بهن، أو من يحرم النكاح بهن من النساء، وبعده عقد فصلا في الشروط في النكاح. والعلماء رحمهم الله يذكرون شروط العقد ثم يذكرون الشروط في العقد. فشروط النكاح هذه الشروط التي من وضع الشارع، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن النكاح لا يصح. والشروط التي في النكاح هي شروط يشترطها أحد العاقدين على الآخر، فإما أن يشترطها الزوج، وإما أن تشترط هذه الشروط الزوجة. وهذه الشروط إن كانت لمصلحة أحدهما ولا تنافي مقتضى العقد فإنها شروط صحيحة، وإذا كانت هذه الشروط منافية لمقتضى العقد، فإن كانت محرمة فإنها فتكون فاسدة مفسدة للعقد كما سيأتي ذكره. ومنها ما يكون فاسدا لكنه لا يكون مفسدا للعقد. وشروط في النكاح يصح اشتراطها مع العقد، ويصح كذلك أن تتقدم عليه، بخلاف الشروط في البيع فالمذهب لا يصح أن تكون قبله، فلا بد أن تكون مع العقد. أما شروط النكاح فيصح أن تكون متقدمة، فلما جاء فلان متقدما لخطبة فتاة اشترطوا عليه أن لا يخرجها من مكة، وتم الاتفاق بينهما في ذلك الحين في أثناء الخطبة. ثم لما عقدوا النكاح لم يدونوا هذه الشروط ولم يذكروها، هل يكون الشرط لازما؟ نعم، لأن هذا الشرط متقدم على عقد النكاح، والشروط المتقدمة في النكاح لازمة بخلاف البيع. وكذا الشروط التي تكون في العقد، أما الشروط التي تكون بعده فإن هذه الشروط لا تكون لازمة، وإنما تكون الشروط لازمة مع العقد أو قبله، ونص على ذلك الأصحاب، ونص على ابن تيمية أيضا رحمه الله. والشروط في النكاح نوعان، وهذا الإجمال ثم التفصيل من حسن التأليف والتصنيف. صحيح كشرط زيادة في مهرها، فالمرأة إن اشترطت أن تزاد في مهرها عن مهر مثيلاتها لها ذلك، فمهر مثيلاتها 20,000، اشترطت أن يكون مهرها 30,000 لها ذلك، فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ، هو ذكر مثالا واحدا على الشروط الصحيحة كزيادة في مهرها، ومثله لو اشترطت أن لا يخرجها من قريتها، أن تبقى في مدينتها أو بلدتها، أو ألا يتزوج عليها، اشترطت ذلك ألا يتزوج عليها، لها مصلحة في ذلك ولا ينافي ذلك مقتضى العقد، فيكون شرطا صحيحا. فهذه الشروط الصحيحة تصح للمرأة. ما الفائدة من هذه الشروط؟ قال: فإن لم يفي بذلك فلها ماذا؟ الفسخ. إذا الذي يترتب على هذه الشروط أن الزوج إن لم يفي بها فإن الزوج لها حق الفسخ. ولذلك المذهب الشروط في النكاح لا يجب الوفاء بها، إنما يكون سنة مسنونة على وجه السنية، والمرأة تملك الفسخ، لأن المرأة إن لم يفي الزوج لها بالشرط فإنها تملك الفسخ. هذا هو معتمد المذهب، أن الوفاء بالشروط في النكاح على وجه السنية والاستحباب ليس على وجه الوجوب. وثمة قول آخر في المذهب أن الشروط على الوجوب، بل هي حق الشروط أن يوفى بها هي هذه التي استحلت بها الفروج، وكما جاء عن عمر رضي الله عنه. لكن المذهب أن الوفاء بشروط النكاح يكون على وجه ماذا مشايخ؟ السنية والاستحباب. طيب ما الذي تستفيده المرأة من هذه الشروط؟ المرأة تستفيد أنها لها ماذا؟ أن تفسخ، لها الفسخ، فهذا الفائدة تستفيدها المرأة. طيب ما الفرق يعني؟ أيضا الزوج هل له أن يشترط؟ له أن يشترط. طيب ما الذي يستفيده الزوج؟ له الفسخ، صحيح؟ طيب الزوج يملك شيئا آخر، ما هو؟ الطلاق. لكن الفسخ شيء آخر، الفسخ لا يترتب على، لا يحسب من الطلقات. وأيضا يعني إذا لو جاء مثلا ليتقدم لخطبة امرأة ما يقال والله فلان مطلق، مع أن الطلاق ليس يعني ليس عيبا، لكن ربما الناس تتساءل لماذا طلق. لكن إذا جاء لأنه فسخ النكاح فهذا أمر مختلف، ويكون مختلفا عن أمر الطلاق. والزوجة كذلك لها، إذا ترتب عليها أن الزوج ينبغي له الوفاء لكن على وجه الاستحباب، فإن لم يفي بالشرط فالمرأة لها الفسخ. والشرط الثاني، النوع الثاني، قال وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء. الأول نكاح الشغار، والشغار سمي بذلك لخلوه من الصداق والمهر، ومنه يقال وظيفة شاغرة، وظيفة شاغرة يعني هذه خالية ما فيها أحد. وقيل سمي الشغار شغارا من شغر الكلب إذا رفع قدمه ليبول. والمذهب أنهم يرون أن الشغار أقرب لهذا المعنى الأول، وهو أنه مأخوذ من الخلو، لأن الشغار يفسرونه بأن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه موليته ولا صداقة بينهما، ولا صداقة بينهما. ولذلك إن سمي صداقا وكان صداق على غير وجه الحيلة فيكون النكاح ماذا؟ صحيحا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح عن نكاح الشغار، وجاء في الحديث والرواية وهو أن يزوج الرجل موليته ولا صداقة بينهما. فهل هذا من قول نافع في تفسير الشغار، أو أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا من أسباب الاختلاف يعني. وهل العلة في المنع هو الخلو من الصداق فيكون بضع هذه المرأة عوضا للبضع الآخر، أو العلة كما يتجه إليه بعض الفقهاء إن عدم الرضا، يعني هذه تزوج وتلك تزوج وتصبح هذه مقايضة حتى لو وجد ماذا؟ الصداق. لكن المذهب أن نكاح الشغار هو تكون المرأة فيه عوضا للأخرى بغير صداق، فهذا يزوجه، وهذا متسق مع المذهب. المذهب مثلا الأب له أن يزوج موليته بغير ماذا؟ بغير إرضاها البكر، فلو زوجها لآخر والآخر زوجه ما في إشكال بشرط الرضا، الإشكال أين؟ في أمر ماذا؟ الصداق، فيجعل هذه مكان هذه بلا عوض ولا صداق. هذا هو نكاح الشغار، وهو نكاح محرم ولا تترتب عليه آثاره، هذا النكاح لا تترتب عليه ماذا؟ الآثار، فلا يحصل فيه الإحصان. ولو كانت المرأة طلقت ثلاثا لا تحل الزوج الأول بنكاح، إذا تزوجت بعده بنكاح شغار. وقيل مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع قدمه ليبول. ويقال، أذكر هذا بعض مشايخنا، أن الشافعي رحمه الله يعني أخبره عربي أن الكلب لا يشغر يعني يرفع قدمه عند البول إلا إذا بلغ، يعني قبل بلوغه ما يرفع القدم لأجل البول. ويذكر أن الشافعي رحمه الله كان متبسطا في حلقته مع طلابه ومادا لقدميه، فدخل رجل عربي، هذا الذي قاله هذه الفائدة، فلما دخل عليه في المجلس تحفظ له الأعرابي واعتدل في جلسته ورحب به. والرجل العربي لا ترى عليه هيئة العلماء ولسمت أهل الفضل والعلم، فلما ولى الرجل يعني سألوا الشافعي رحمه الله أنت يعني احتفيت بهذا الرجل وتحفظت له، فقال هذا الرجل أخبرني أن الكلب يشغر إذا بلغ، وقبله لا يفعل ذلك. والحر من حفظ ود لحظة وتعليم لفظة، يعني هذه لفظة أخذها منه فحفظ لها مكانها وقدرها، وحفظ كذلك ود لحظة. إذن نكاح الشغار نكاح البدل، سمي العامة نكاح البدل، وأن يزوجه موليته وأن يزوج الآخر موليته ولا صداقة بينهما. والمحلل هذا هو التيس المستعار، ونهى النبي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السنن أن لعن الله المحلل والمحلل له، فهذا المحلل التيس المستعار ملعون. وضابطه أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يحللها لزوجها، أو يتفق مع الولي أو مع الزوجة على التحليل، فإذا حصل الاتفاق بينهما أو بنيته التحليل فهذا يكون نكاح ماذا؟ نكاح تحليل، فإما يكون بالاتفاق بينهما أو يكون بنية الزوج. وإذا حصل على هذه الحال فمثل نكاح الشغار يكون نكاحا فاسدا، وأيضا هذا النكاح لا تترتب عليه إلا يكون نكاحا باطلا، وهذا النكاح لا تترتب عليه آثاره ولا يحصل به الإحصان ولا ترتب عليه الآثار الشرعية المعروفة للنكاح. والمحلل كما قلنا إما يكون بنيته هو، وإما يكون باتفاق الزوجين أو الزوج والولي. والثالث المتعة، المتعة وهي على ضربين، إما أن ينكحها على التعقيد، يتزوجها على التعقيد فيقول زوجتك موليتي وابنتي شهرا، أو أن محدد يعني شهرا، التعقيد المحدد أو شهرين أو سنة أو سنتين، وإما أن يقول له متعني بموليتك، أو يقول متعتك موليتي، يعني يزوجها على التعقيد على التحديد لكن من غير تحديد زمن، يعني مؤقت لكن من غير تحديد. الصورة الأولى يقول زوجتك يعني شهرا، الأخرى يقول لا متعتك إياها مدة، فهذه المدة تكون مطلقة لكن في النهاية يعني تتأول إلى الفراق. كل ذلك يكون من نكاح ماذا؟ المتعة المحرم. والمتعة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها في بعض الغزوات، ثم في يوم خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة وحرمها إلى الأبد. ولذلك متعة النساء محرمة، ويعني حكي على ذلك الاتفاق المتأخر أن المتعة محرمة، وهي النكاح المؤقت، وهي النكاح ماذا؟ المؤقت. وإذا كان التعقيد صريح، التعقيد له أحوال، إما أن يكون التعقيد صريحا يعني كما قلنا يؤقت يقول زوجتك شهرا أو شهرين، أو يقول متعتك بها من غير يعني تحديد مدة لكن المقصود التعقيد، وإما أن يكون التعقيد معروفا بالعرف، والقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، مشروط لفظا، والدلالة العرفية كالدلالة اللفظية، فمعلوم بدلالة العرف يسمى بأي اسم، يسمى بنكاح المسفار أي اسم كان، يعقد على امرأة ثم هذه المرأة بدلالة العرف تعلم أن هذا الرجل لن يمسكها إلا مدة مؤقتة بدلالات كثيرة في العرف اعتادوا على مثل هذا، ولا يسكنها بمنزل يكون لمثلها، ولا يعني يفعل لها ما اعتاد الأزواج أن يفعلوا لزوجاتهم. أنا لا أتكلم عن نية الطلاق، نية الطلاق هذا شيء آخر، لا هذا نكاح، هذا أشد أسوأ من نية الطلاق، هذا النكاح أسوأ من نكاح من الطلاق، هذا المتعة بعينها، إن لم تكن هذه متعة فلا أدري ما المتعة. هذه متعة أهل السنة يستمتعون بها ويظنون أنها نكاح صحيح، وهي الدلالات العرفية التي تدل على ماذا؟ على تعقيد النكاح. أنا أتحدث عن دلالات ماذا؟ عرفية. النكاح بنية الطلاق هذا نكاح لا يوجد فيه نص على التعقيد، ولا عرف يدل على ماذا؟ على التأقيت. يعني رجل غريب مسافر إلى بلد ومهاجر تاجر أو ذهب إلى بلد وتزوج من امرأة وفي نيته أنه إذا انتهى من شغله أو أنه إذا يعني تيسرت له الأمور وخرج من هذه البلدة أنه يصعب عليه أن يأخذ معه ماذا؟ الزوجة، إما لكلفة المالية أو لأي حرج كان لديه، وفي نيته أنه إذا أراد السفر ماذا يصنع؟ يطلق. لكن المرأة لا تطلع على التأقيت لا لفظا ولا ماذا ولا عرفا، ما في دلالة. هذا هو النكاح بنية ماذا؟ الطلاق. وهذا المذهب أيضا على المنع منه، وهذا المذهب كذلك على المنع منه. فالصورة الأولى التأقيت، هذه المتعة الصريحة. الصورة الثانية التأقيت العرفي، يكون الأمر معروف بدلالة العرف أن هذا الزواج والنكاح نكاح مؤقت، ومهما سمي واخترعت له الأسماء فإذا دل العرف على أنه نكاح مؤقت المرأة تعلم بدلالة الحال أنه مؤقت. لكنه لذلك احنا ذكرنا التأقيت في نكاح المتعة ضربين، تأقيت مضروب له المدة والزمن، يعني يقول ما أنكحتك موليتي شهرا سنة، وتأقيت غير مضروب المدة والزمن، هذا أيضا على مذهب متعة، يعني يقول زوجتك مدة هكذا. فالصورة الثانية اللي ذكرناها دلالة العرف، قد يقول قائل هذه ما فيها تأقيت، هم يقصدون ما فيها تأقيت محدد، يعني ما فيها تحديد أنه هذا النكاح لشهر أو شهرين. نعم ليس فيها تحديد لشهر أو شهرين، لكن هذا النكاح دلالة العرف تدل على ماذا؟ على تحديده أنه نهاية، أنه مؤقت، أنه ليس لا يراد به الديمومة. فالنكاح من مقاصده الديمومة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه ماذا؟ أحرى أن يؤدم بينكما. فمن مقاصد النكاح الديمومة، لكن ليست شرطا، ربما يحصل الطلاق، لكن إذا حصل الاتفاق اللفظي أو العرفي هذا نكاح متعة. إذا حصل تبييت النية بالطلاق فهذا المذهب أيضا على المنع منه، وإن كان جمهور الفقهاء على حله وجوازه، الذي هو النكاح بنية ماذا؟ الطلاق. نكاح بنية الطلاق خلى من التأقيت اللفظي والتأقيت ماذا؟ العرفي. المرأة لا تطلع على شيء من ذلك. هذا النكاح فيه يعني خلاف هل هو ممنوع، المذهب على المنع منه، وهو يعني وإن قيل بتحريمه هل يلحق بالمتعة أو لا، هذا أيضا يعني أوجه لأهل العلم رحمهم الله، وهو لا شك أنه دون المتعة. وينقل عن مالك رحمه الله أنه قال لا يفعله عندنا الرجال، يعني هو ليس متعة لكنه لا يفعله، ليس من أخلاق الرجال، ولا يرتضيه أحد لموليته أن تنكح وبنية الطلاق. وإنما الذي أجازه العلماء وتكلموا عن النكاح بنية الطلاق هو النكاح الذي أؤكد على ذلك لا تعرف منه دلالة التأقيت لا لفظا ولا عرفا. وهذا غالبا كان يحصل قديما، الناس تسافر وتبتعد عن أهلها بالسنوات ولا يعلم متى يعودون، وربما يكون عليه رقبة ودم، أو يكون مهاجر من بلده لأسباب أو تجارة. فمثل هذه الأحوال غالبا يتحدث عن الفقهاء رحمهم الله، وغالبا ربما يتزوج بنية الطلاق ثم ينوي ماذا؟ الاستدامة. لكن النكاح المؤقت لفظا وعرفا لا ترد فيه نية أصلا ماذا؟ الاستدامة، هي نية متعة يعني واضحة، فهذا يمنع. وكذلك النكاح بنية الطلاق على المذهب ممنوع، والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. المعلق على شرط المقصود به الشرط ماذا؟ المستقبل، يعني يقول زوجتك إن رضي أبوها، إن رضي أخوها، إن رضيت أمها، إذا جاء رأس الشهر، إذا زوجت، إذا جاء الراتب، إذا تخرجت عبد الكريم، يعني يعلق العقد إذا تخرجت. فالتعليق هذا لا يصح في عقد النكاح، لكن قالوا إذا كان بمشيئة على مشيئة الله تعالى فهذا لا بأس به. وفهم منه أنه الشرط على المستقبل، لكن إذا كان على أمر ماض يعلمانه فهذا ليس تعليقا على المستقبل. يعني يقول زوجتك ابنتي فلانة يعني إن كانت تخرجت من الجامعة، وهو يعلم هو الولي وهي أنها ماذا قد تخرجت، هنا تعليق على أمر يقول ماض، أو إن كان إن انتهت من عدتها، وهما يعلمان أنها انتهت ماذا من عدتها، لكن التعليق على المستقبل يكون على أمر ماذا مستقبل، زوجك إذا تخرجت أو زوجتك إياها إذا تخرجت أو إذا جاء رأس الشهر وهكذا. هذا أيضا لا يصح، لأن الأصل أن العقود تكون منجزة ولا يصح فيها التعليق. وثمة شروط فاسدة لا تبطله. المذهب يقاتل نكاح المسيار بكل صوره ويمنعه، فيأتي إليه في شرط النية فيمنعه، النكاح بين الطلاق عندهم ماذا ممنوع، يأتي إليه من حيث الشروط، من حيث الشروط فعندهم الشروط فيها تشديد، ففاسد لا يبطله، فاسد ماذا لا يبطله، شروط فاسدة لكنها لا تبطل ماذا عقد النكاح. وهذه الشروط فاسد لا يبطله كشرط ألا مهر أو لا نفقة، فإذا اشترط ألا مهر لها الشرط باطل وشرط فاسد لكن النكاح لا يبطل، فيفرض لها ماذا الصداق، أو لا نفقة لها يكون النكاح صحيحا والشرط ماذا يكون فاسدا، بمعنى أن النفقة تجب لها، أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، فهذا على المذهب أيضا هو شرط ماذا شرط فاسد، ولكنه لا يبطل ماذا النكاح. وهذه على المذهب، فإذا شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة لها أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها وأقل، فكلها شروط فاسدة، إلا أنها لا تفسد النكاح، لا تفسد ماذا النكاح. إذا الشروط الصحيحة التي فيها منفعة، التي فيها ماذا منفعة، لا يخرجها من دارها، لا يسافر بها، لا ما يحتاج أن يشترط الزوج أن يسافر بها، لأن الأصل أن الزوج يتزوج المرأة أنها تخرج معه تنتقل معه، لكن الزوجة تشترط ماذا ألا يسافر بها، ألا يخرجها من بيت أهلها. أما شروط أن لا نفقة لها أو لا مهر لها فعل ماذا فهذا لا تصح. طبعا شرط أن لا مهر هذا لا إشكال فيه، يعني الله عز وجل قال أن تبتغوا بأموالكم، فلا بد من الصداق، لا بد من الصداق، وهذا الشرط فاسد. بل ابن تيمية رحمه الله يقول فاسد يفسد العقد، لأن الله تعالى يعني جعل النكاح مشروطا، وصحة النكاح معلقة بالصداق، أن تبتغوا ماذا بأموالكم، فلابد من صداق. لكن المذهب أن الشرط فاسد والعقد صحيح، لكن شرط أن لا نفقتها أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها، فمن أهل العلم يرى أنه شرط ماذا صحيح، لأنه مثل شرط أن لا يخرجها من دارها وألا يسافر بها، لكن النفقة والقسم والمبيت وقسمة الليالي هذه كما سيأتي هي من الحقوق المتجددة، يعني التي حتى لو أسقطتها المرأة لها الحق في الرجوع، عندنا قاعدة فقهية الساقط ماذا لا يعود، فلو أن امرأة أقرض آخر 1000 ريال ثم إنه جاءه المقترض في ساعة والرجل كان فيها يعني خاشعا زاهدا في الدنيا، قابله في مقبرة بعد دفن ميت من الأموات، وأصبح يذكره بالآخرة ويقول له الدنيا هذه الناس كلهم خارجون منها، فحتى رق قلبه ودمعت عينه وقال أنا ما يقلقني إلى 1000 التي لك، فقال سامحتك. الآن تسقط أو ما تسقط؟ تسقط. ولما رجع إلى البيت وتعشى وأخذ له بروست البيك ورجع قسى قلبه، بعد ذلك يعود إلى ماذا مشايخ؟ يعود إلى دنيا، فتصل به قال له ترى أنا كنت في غفلة لما عفوت عنك، يقول له الساقط ماذا؟ الساقط لا يعود، ما ليس له حق الرجوع. النفقة المرأة تقول لا نفقة لها، على المذهب الشرط ماذا مشايخ؟ فاسد. وعليه لا النفقة من حين العقد، العقد صحيح، ومن حين حصل التسليم لها النفقة. على قول آخر إذا قلنا هذا الشرط شرط صحيح لا نفقة لها، لأن والمسلمون عند على شروطهم، فإلا شرطنا حل حراما وحرم حلالا، وعلى نفقة ليس فيه تحريم للحلال، والقسم كذلك ليس فيه تحريم للحلال، وفي مصلحة للزوج ربما تكون أو للزوجين. فإذا كان كذلك يكون الشرط صحيح على القول الثاني، ولكن هذا من الحقوق المتجددة التي للمرأة الرجوع فيها، فالذي سقط قديما وأسقطته ليس لها الرجوع فيه، لكن لها الحق بعد شهر أو شهرين أو سنة أن تقول له أريد النفقة، ولها الحق أيضا أن تطالب ماذا بالقسمة، وأن يعدل بينها وبين ضرتها. هذا كله ما لم يكن ترك القسم والمبيت على وجه الصلح، إن كان على وجه الصلح فإنه لازم ليس لها الرجوع فيه. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. ولذلك يعني جاءت في سودة رضي الله عنها وارضاها وأهبت يومها لعائشة، فكون على وجه الصلح فليس لها الرجوع، لأنه حصل على وجه الصلح لا وجه التنازل، فلما كان صلحا يكون ماذا؟ يكون لازما باتا. إذن المذهب لا يصح أن يقول لا مهر لها ولا لا نفقة لها، أو أن يقيم عندها أكثر ماذا من ضرتها وأقل. ثم ذكر مسألة هي كالمدخل لمسألة لباب العيوب في النكاح، قال وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد فله الفسخ. العيوب في النكاح تأتينا إن شاء الله أنها عيوب معدودة لا محدودة، العيوب معدودة بمعنى أن العيوب منصوصة، فإذا كنت قاضيا تأتي بورقة وتكتب العيب الأول الثاني إلى 20 عيب تقريبا، فأي قضية فسخ تأتيك لأجل العيب تنظر في الورقة، إذا هذه العيوب موجودة من العيوب الموجودة تفسخ بها ماذا؟ النكاح والعقد. إن لم يكن العيب موجودا فهذه لا فسخ فيها إلا بالشرط، ولذا قال وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد فله الفسخ. فثمة عيوب هذه لا ينفسخ بها النكاح، لأن العيوب التي ينفسخ بها النكاح معدودة، لكن الرجل ربما يشترطها. فمثلا المرأة الثيوبة تعتبر عيبا، المرأة التي ولا يعلم أنها تزوجت من قبل يعتبر نقص في المرأة عن البكر، يعتبر نقص عن البكر، فهو اشترط أن تكون بكرا فظهرت ثيبا، يفسخ أو لا يفسخ؟ يفسخ. لكن لو تزوج ولم يشترط أن تكون بكرا لو حق الفسخ ليس عيبا يفسخ به ماذا؟ النكاح. المذهب مثلا العقم ليس عيبا يفسخ به النكاح، على المذهب العقم ليس عيبا يفسخ به النكاح، فتزوجها ولم يشترط أن تكون ولودا وبقيت معه ما شاء الله ثم أراد الفسخ، أو العكس يعني هي لم تشترط أيضا أن يكون الرجل غير عقيم، ما اشترطت، فتبين بعد ذلك أن الرجل لا يولد له، ليس لها حق ماذا؟ الفسخ. ولذلك ينبغي لكل حنبلية أن تشترط يعني تنتبه لعيوب النكاح، وبعد ذلك شيخ عبد الله العيوب التي تخشى منها ولا يفسخ بها النكاح ما تصنع؟ تشترط يعني أن يكون هذا الرجل يولد له، وأن يكون هذا الرجل لا يكون أبكم ولا أعمى، الصمم، العمى، البكم، هذه كلها عيوب لا يفسخ بها النكاح. فالرجل جاء شخصية ما أي مشكلة، ولما يعني تزوجت إذ بالرجل لا يتكلم ولا يسمع، هل يفسخ النكاح؟ لا لا، على المذهب لا، لأن هذا ليس من العيوب التي ماذا يفسخ بها النكاح. ومن أئمة المذهب من قال بأن العيوب محدودة، أي أنها تحد حدا. ابن القيم يقول رحمه الله هو ما يمنع الاستمتاع أو يمنع كماله، ما يمنع الاستمتاع أو يمنع ماذا؟ كمال الاستمتاع. والحجاوي في الإقناع أدخل كثيرا من أقوال ابن تيمية رحمه الله وأقوال أيضا ابن القيم، ونص يقول هو إذا قلت شيخ الإسلام فيعني به بحر العلوم، ابن تيمية رحمه الله. فهذا يذكره الأصحاب رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين أيضا يعني يقويه ويرى أنها محدودة. فالذي يؤدي إلى نقص الاستمتاع أو المنع من الاستمتاع يعد ماذا؟ يعد عيبا. والحقيقة حتى هذا الضابط فيه إشكال، يعني مذهب لماذا هم يعدونها عدا؟ لأنه تختلف بعد ذلك الأنظار أيضا، يعني هل هذا يمنع من كمالي أو لا يمنع من كمالي؟ المذهب عدوها عدا. ولذلك يقول بعد ذلك فصل في عيوب النكاح، فقال
ثم قال رحمه الله تعالى فصل: وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام.
العيوب ثلاثة أنواع، وهذا واضح، قسمة عقلية. عيوب خاصة بالرجل ويتعلق فيما لا تشترك به المرأة مع الرجل، وهي عيوب السلام عليكم الله جزاك الله خير، هي عيوب تتعلق بآلة الرجل كجب أن يكون مقطوع للذكر جلكم الله، وعنة أي لا يستطيع الرجل أن يأتي أهله وأن يصيب زوجه إما لمرض أو لكبر سن. فهذا سيأتي بيانهما الحكم المتعلق به في العنين. وكذلك أما هذه العيوب خاصة بالرجل، يعني المرأة ما يحصل لها هذا العيب لأنه لا يتصور وجوده إلا في من؟ في الرجل. وعيوب مختصة بالمرأة لا يتصور وجودها إلا بمن؟ بالمرأة. وهي عيوب خاصة بفرج المرأة، هذه خاصة بفرج المرأة، قال كسد فرج، فيكون يقال العلماء يقولون العفل والقرن، هذه عيوب خاصة بفرج المرأة تمنع من حصول ما يحصل بين الزوجين. ورتق هو يعني الانطباق، فلا يتمكن الزوج من المعاشرة، فيكون لا طريق له ولا مسلك للذكر، فهذا خاص بالمرأة. ونوع مشترك بينهما، هذه العيوب التي توجد بالرجل وتوجد بمن؟ بالمرأة. قال كجنون وجذام، فالجنون أجاركم الله يتصور أن يوجد بالرجل ويوجد ماذا؟ بالمرأة. وجذام كذلك هذا المرض يوجد بالرجل ويوجد بمن؟ بالمرأة. وهنا مثل كجنون وجذام، وثمة عيوب أخرى ينص عليها في المذهب، يعني منها أجاركم الله البرص، المذهب ينصون عليه. وهذه العيوب التي يذكرها العلماء رحمهم الله هي عيوب يستحق أحد الزوجين الفسخ إذا وجد العيب في الطرف الآخر، إلا هم يقولون حتى لو كان العيب مشتركا، يعني مثلا من العيوب المشتركة ينص على المذهب البواسير أجلكم الله، البواسير من العيوب المشتركة، فإذا وجد هذا العيب في الرجل فالمرأة طلب الفسخ، وإذا وجد في المرأة للرجل ماذا؟ الفسخ. وهذا الفسخ ليس يكون على التراخي، ايش معنى التراخي؟ يعني ليس بالضرورة مثل الشفعة مرت معنا كحل العقال، من حين يعلم بالعيب يفسخ، لا إنما هو على التراخي، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا، يعني يطلع على العيب ثم يجامع المرأة، فهذا يدل على ماذا؟ على رضا، أو هي تعلم بالعيب وتمكنه من الجماع، فهذا دلالة على الرضا. والعيوب التي في النكاح العلماء يقولون توجب الفسخ ولو كان العيب مشتركا، يعني المرأة لو كان فيها عيب كوجود مثلا البواسير أجلكم الله، فهذه المرأة أيضا لو الرجل أصابته البواسير وجاء من المستشفى وقال والله أنا رحت ذهبت للمستشفى وقالوا لي معي كذا كذا، فتروح ثاني يوم المحكمة تطلب ماذا؟ الفسخ، ويذهب القاضي يقول ست سنوات أنا أعلم أنه هي مريضة وكذا وصابر، يقول له ما حد قالك تصبر، الإنسان لا يأنف يقولون من عيب نفسه، لكن ربما يأنف من عيب غيره. فالإنسان لا يأنف من عيب نفسه، فالمرأة هذه لها طلب الفسخ ولو كان العيب ماذا موجودا يعني عندها وعنده، لها طلب الفسخ. واضح مشايخ إن شاء الله. إذن هذا العيوب على المذهب يجب فيها يصح فيها الفسخ ويستحق بها كل من الطرفين الفسخ. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى: فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول.
يعني العيوب هذه ليس بالضرورة أن تكون موجودة قبل العقد، حتى لو حصلت متى؟ بعد العقد، يعني بعد ما 60 سنة الرجل مرض وصابه هذا المرض، المرأة لها حق ماذا؟ الفسخ، أو العكس، المرأة مرضت الرجل له حق الفسخ.
ثم قال رحمه الله تعالى: لا بنحو عمن وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط.
لأن هذه العيوب ليست من العيوب المعدودة في عيوب ماذا؟ النكاح. هذه لا توجب الفسخ أو لا يستحق بها أحد الزوجين الفسخ إلا بالشرط. إلا ماذا؟ إلا بالشرط. ثم قال رحمه الله:
قال: ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ.
من كانت به عنة وهو عدم القدرة على وطء المرأة فإنه يؤجل سنة، هكذا قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والعنة إنما تثبت بإقرار الرجل، يعني المرأة ادعت على الزوج أنه أن به هذه العنة وهو عدم القدرة على الوطء، فإن أقر أخذ بإقراره، وإن لم يقر فإنه ينظر يعني للمرأة، لابد من الشهود أنه إذا كانت بكرا أنه لم يطأها. ولو ثبت أن الرجل وطئ المرأة ولو مرة واحدة فإن حكم هذه العنة يرتفع، وليس لها حق المطالب بالفسخ لأجل ماذا؟ العنة، لا يفسخ لأجل العنة. طيب، إذا العنة هذه المرأة تدعى أنه لم يطأ، قال: من ثبت عنته أجل سنة من حين متى تبدأ السنة؟ من متى تبدأ؟ من حين ترفعه إلى الحاكم. فأفادنا أن المدة تحتسب من حين الرفع، والرفع لمن؟ الحاكم، لأن الفسخ في المذهب لا يكون إلا بحاكم، كل الفسخ لا بد له من حاكم في كل أنواعه في النكاح. فهنا قال: من حين ترفعه إلى الحاكم فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. طيب، لماذا قالوا حولا كاملا؟ لأنه قضى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قالوا: لتأتي عليه الفصول الأربعة، ربما أنه في الصيف لا يستطيع فيأتي ماذا؟ ننتظر حتى يأتي الشتاء، جاء الشتاء ما يستطيع، ربما يأتي الربيع والجو يطيب ويزين والرجل يستطيع أن يطأ، ربما الربيع رطوبة يأتي الخريف لعله يستطيع. فإذا مرت الأربعة الفصول إذن هذا لا يمكن أن يعني يطأ، فتجاب المرأة إلى طلبها. واليوم يعني ثمت بعض الباحثين، وذكرتكم كتاب سابقا هو أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي لهشام عبد الملك آل الشيخ، يعني يقول: يوم الطب الحديث يستطيع أن بالتحاليل المخبرية أن يشخص الحالة، وأن هذه الحالة ممكن تعود، ممكن يعني أنها حالة مزمنة. فإذا كان كذلك إذا ممكن يفسخ قبل السنة، لكن المذهب يعطى ماذا؟ يعطى سنة. طيب، لو أنه استطاع أن يطأ باستعمال أدوية أو نحو ذلك، كل هذه الأشياء لو استعملها وحصل وطأ يرتفع حكم ماذا؟ حكم العنة هذه، ويصدق على أنه قد وطئ زوجته. وخيار عيب،
قال: وخيار عيب على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضا، لا في عنة إلا بقول.
خيار العيب على التراخي، وهذا مر معنا، إلا لكن يسقط بما يدل على الرضا، كتمكينها من وطئه أو من غير إكراه يعني، أو وطئه هو مع علمه بماذا؟ بالعيب، لأن الوطئ مع العلم بالعيب يدل أنه ماذا؟ أنه راض، وتمكينها له مع علمها بعيب يدل أنها ماذا؟ راضية. لا في عنة، العنة لا بد ماذا؟ من التلفظ، تقول رضيت به بعنته، رضيت به، لابد ماذا؟ من القول، ما يكفي الدلالة على الفعل. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ولا فسخ إلا بحاكم.
تقدم ذلك، الفسخ في النكاح لابد له من حاكم.
فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغر.
الفسخ قبل الدخول في كل الأحوال لا مهر للمرأة، لا مهر لها. لماذا؟ لأنه الفسخ إما أن يكون بطلبها وإما أن يكون منه. فإذا فسخ النكاح الزوج فإن السبب في الفسخ من؟ العيب الذي ماذا؟ الزوجة، إذا لا تستحق شيئا، هذا كان قبل الدخول. وإذا فسخت هي النكاح، طيب العيب بمن هو؟ في الزوج. لكن ما الذي طلب؟ الزوجة. فالمرأة طلبها للفسخ أو الرجل فسخ النكاح قبل الدخول في كلا الأحوال، في كل الأحوال ليس لها شيء من الصداق. فالفسخ يقول قبل دخول فلا مهر، سواء كان العيب فيها أو فيه، وسواء طلب الفسخ هو أو هي طلبت ماذا؟ الفسخ. لأنه إن كان الطلب منه فالعيب منها، وإذا كان الطلب منها فحصل الفسخ بسببها بطلبها فلا شيء لها. وبعده إذا حصل الدخول سيأتينا من قواعد الصداق إن شاء الله أن الصداق يستقر بماذا؟ بالدخول. الدخول هذا موجب لاستقرار الصداق، لأن البضع كما يقول ابن تيمية رحمه الله متقوم. طيب هذا ما يمكن أن يكون هذا الوطء هدرا. ذلك في اللعان قولها المهر ما استحللت من فرجها، فلا يمكن أن يكون هذا الوطء غير متقوم. فإذا حصل الدخول استقر الصداق، لكن يبقى على من؟ ويقول وبعده لها المسمى الذي سماه. فإذا أصدقها 20,000 أو 50,000 يثبت لها بالوطء، يثبت لها ويرجع به على مغر. ممكن اللي غره هذا الولي، ممكن يكون الذي غره هي المرأة، يكون هذا العيب يكون عيبا خفيا لم يطلع عليه الولي. والمرأة عاقلة ليست صغيرة لما زوجت وكانت كبيرة، فهذه المرأة العيب الذي فيها يكون هي التي تسببت به وهي الغرته، فيرجع عليها ويأخذ المهر رجوعا. وإذا كان الذي غره الولي يرجع على من؟ على الولي. وإذا غره فاعل الخير الواسطة يرجع على من؟ على الواسطة. هذا مشايخ قال رحمه الله ولا فسخ إلا بحاكم. ثم قال آخر مسألة،
قال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته.
الكفار إن ارتفعوا إلينا فإنا نعقد أنكحتهم على شريعتنا، فنقيمها على كتاب الله تعالى. إن لم يرتفعوا إلينا هؤلاء الكفار فإنهم يقرون على ماذا؟ على أنكحتهم التي عقدوها. فما نسأل الكافر، إذا جاءنا كافر ومعه زوجته فنقره على ماذا؟ على عقده. ما نسأله هل كان في ولي أو هل كان في شهود، أو نقول الصداق كان خنزير ولا كان يعني صداقا صحيحا، ما يعنينا. يقر على ماذا؟ على نكاحه. فإذا ترافعوا إلينا لا نحكم بينهم بحكم ماذا؟ الإسلام، إذا أردوا أن نعقد لهم. لكن إذا هم أتونا وقد عقدوا من قبل فيقرون على ماذا؟ على أنكحتهم إن اعتقدوا ماذا؟ صحته، وهذا الشرط الثاني، يعني ما لم يرتفع إلينا ويعتقدون ماذا؟ صحته. طيب إذا أسلم الزوجان.
نعم. قال وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا.
أقرا إذا هذا الرجل ومرأة كفار فأسلم الزوجان، وإذا أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر، يعني المرأة ليست أختا له. لو كان متزوجا بأخت له ثم إنهما قد أسلما فالمرأة تباح ولا تباح؟ لا تباح. أو كانت المرأة في أخت له من رضاع هذه لا تباح له، وكانت عمة فهذه لا تباح له. أما إذا كانت المرأة تباح له بعد إسلامهما فإنهما يقران، ولا يقال كيف عقد النكاح. وكما يقول العلماء أسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم أهل المدينة وأهل مكة ودخلت الوفود بالإسلام، وما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامهم يصحح ماذا؟ عقود الأنكحة. لم يكن يصحح عقود النكاح التي حصلت، إنما يقرون. هذا إذا أسلم سويا قبل الدخول، أو أسلم الزوج أو الزوجة بعده، أو الزوجة والزوج بعدها وهما في وقت العدة إذا كان بعد الدخول. المذهب أن إسلام الزوجين إذا أسلم سويا بلفظ واحد فهنا يقران، يعني يتم إقرارهما على نكاحهما. وأما إذا تسابق أحدهما الآخر بالإسلام، إن كان قبل الدخول فالنكاح ماذا؟ يفسخ، ما لم تكن الزوجة إذا أسلم الرجل الآن، رجل عقد على امرأة ثم حضر الضيوف للوليمة وكان من ضمنهم رجل مسلم وهو كافر، هذا من جار لهم وهم من اليهود، وفي الليل بعد الزواج أصبح يذكر له محاسن النكاح في الإسلام فأعجب بدين الإسلام فنطق بالشهادتين، طيب زوجته تبقى ولا ما تبقى له؟ كتابية يهودية، هو مسلم وهي كتابية، تحل أو لا تحل؟ تحل، فالنكاح صحيح. طيب المرأة هي التي أسلمت، ينفسخ النكاح مباشرة لأنه قبل ماذا؟ قبل الدخول. إذا كان الدخول قد حصل دخل بها فإنها توقف إلى انتهاء ماذا؟ العدة. هذا هو المذهب، يوقفان لانتهاء العدة. فإذا أسلم الزوج في العدة بقي النكاح على حاله، أو أسلمت المرأة إن كانت غير كتابية في العدة تبقى زوجة له. هذا مختصر المذهب والله أعلم. فقط أنا أختم يعني أخوان في العيوب في النكاح الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله، يذكرونه من باب التقرير النظري، يعني هذه العيوب الكلام في النكاح أنه إن وجد فيها كذا فله وإن وجد كذا فلها، هذا من باب التقرير النظري. وإلا من حيث العشرة فإن يعني لا يتصور، يعني الأصل أن الرجل إذا بكت مع المرأة لسنين أو العكس الرجل بقي مع يعني أكرم المرأة لسنوات ثم ظهر به عيب حصل له مرض، فلا شك أن الصبر على مثل هذا وتقدير العشرة التي حصلت بينهم ما لم يحصل على المرأة ضرر، يعني ممكن المرأة بعد مدة تتضرر، هذا الرجل مثلا ظهر فيه عيب لا تستطيع البقاء معه والقيام بحقه. فهنا مثل ما قالت امرأة قيس بن ثابت إني أكره الكفرة في الإسلام، لكن كانت المرأة يمكنها البقاء والإحسان لهذا الرجل، أو العكس الرجل يمكنه أن يحفظ هذا العيب الذي يعني أن يحفظ المرأة وهي ولا يلتفت لهذا العيب، فإن هذا من المروءة. وابن القيم في مدارج السالكين تكلم عن منزلة الفتوة وذكر بعض القصص الذي والله المرء يستحي أن يقوله، يخشى يعني أن لا يصدق، يعني من تعامل يعني بعضنا، حتى ذكر عن بعض الأزواج أنه اطلع على عيب في زوجته فتظاهر بالعمى حتى لا يقوم بإحراجها، قصة لا يكاد يصدقها المرء أن يكون مع هذه المرأة. ويعني يليق بالرجل إذا بالمرء سواء كانت زوجة أو كان صديقا إذا وجدت به عيبا ألا تلتفت إليه، يعني بعض الناس ما عنده شيء من الذائقة حتى إذا رأى بالإنسان عيب كل ما التقى به ما هذا الذي بك، ما هذا الذي كذا، يعني ما صنعت بذاك المرض، ما هو سؤال ما مودة بقدر ما هو سؤال مزعج. الرجل العاقل إذا وجد شيئا وأراد أن يمسك هذه الزوجة الصالحة لا يلتفت، فإنه هذا ربما أذاها أن يلتفت إلى هذا العيب وأن ينظر إليه، فإذا كانت صالحة فإن ترفعه عن هذا العيب وعن نظر إليه يديم المودة بينهما. الرجل لم يستطع الإمساك نفسه لا تطيق، هذا شيء لا يطالب بوجوب الإمساك. المرأة كذلك لا تستطيع لا تطالب بوجوب البقاء مع الرجل، لكن حديثنا لا يفهم من هذه العيوب الطلب الفسخ فيها على وجه ماذا؟ اللزوم والوجوب، هذه فقط حقوق. والعرب تقول ما استقصى كريم، الكريم لا يستقصي حقه كاملا، يعني الرجل البخيل الذي يستقصي جميع الحقوق التي له، لكن الكريم يتغاضى فيقبل ما يأتي من هذه الحقوق التي له ولا يتطلب جميع الحقوق. فهذه هذا الباب يقصد به حل الفسخ واستحقاق الفسخ، ولا يقصد به الحث على الفسخ أو الأمر به والإرشاد إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كرمكم الله مشايخ. في سؤال، ناخذ سؤال واحد بس.
يقول شيخنا حفظكم الله، في الشغار أليس قد ذهب الخرقي على أن العلة التي لأجلها حرم النكاح هي المشارطة، فحتى لو سمي مهرا لم تصح على رأيه، هل هنا هو معتمد المذهب؟
لا، هو فيما أعلم معتمد المذهب أن لا يكون بينهما صداق، ولذلك قالوا نص فإن سمي الصداق ولم يكن حيلة صح. يعني هو لابد فيه المشارطة، هذا أصل، وأيضا عدم وجود ماذا؟ الصداق. فإذا زوجه عن زوجه الآخر مع عدم وجود صداق، أو الصداق كان حيلة شيئا قليلا باب التحايل، النكاح لا يصح. لكن إذا كان الصداق على وجه الصحة وعدم الحيلة فالنكاح يكون صحيحا، هذا الذي يعلمه في المذهب، والله أعلم. طيب مشايخ، أنا ما ودي أحبسكم، أنا أيضا عندي اجتماع الساعة 9 وأظن بدأ، فسأنزل وأخذ سؤال عبد الكريم، لا بأس إن شاء الله حتى ما أحبس الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. هذه باحة مشاكل.